بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في لقائنا هذا وفي جميع اللقاءات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا في التنبيه على بعض الأخلاق السيئة، وهي القسم الثاني من هذه السلسلة، وهو التنبيه على بعض الأخلاق الرديئة والآداب السيئة التي يجب على المسلم أن يتبرأ منها وأن يبتعد عنها وأن ينعتق عنها أيضا. ولعلي في هذا اليوم أبدأ بموضوع جديد بعدما انتهيت من الموضوع السابق فيما يتعلق بمسألة ما ذكرنا، مسألة النميمة وغير ذلك. أبدأ اليوم بذكر خلق الضعف والوهن واليأس والقنوط الذي يقع فيه بعض الناس، ولذلك بعض العلماء يقول بأن القنوط واليأس هما بمعنى واحد، وبعض العلماء يفرق بين القنوط وبين اليأس ويذهب بأن القنوط هو أتم اليأس وأشد اليأس، وقيل بأن اليأس من مناعات القلب والقنوط ظهور آثاره على البدن. ولذلك جاء التحذير من القنوط واليأس والتنبيه على الحذر منه. يقول جل وعلا: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك هذه الآيات جاءت في قصة إبراهيم مع ضيوفه، حينما جاءته الملائكة على صورة ضيوف. يقول شيخ المفسرين الطبري: قال ضيف إبراهيم له: بشرناك بحق يقين وعلم منا بأن الله قد وهب لك غلاما عليما، فلا تكن من الذين يقنطون من فضل الله فيأسون منه، ولكن أبشر بما بشرناك به واقبل البشرى. فقال إبراهيم للضيف: ومن ييأس من رحمتي ربه إلا القوم الذين قد أخطأوا سبيل الصواب وتركوا قصد السبيل في تركهم رجاء الله، ولا يخيب من رجاه فضلوا بعد ذلك عن دين الله. ويقول جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة منا فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يخبر تعالى في هذه الآية عن طبيعة النفس الإنسانية، أو عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخاء وفي حال الشدة. في حال الرخاء إذا أصابهم الله عز وجل برحمة منه، يعني من غنى وصحة وعافية ونصر، فرحوا بها فرح بطر لا فرح شكر، وإنما فرح بطر. قال جل وعلا: وإن تصبهم سيئة، أي حالة سوءهم ذلك بما قدمت أيديهم، يعني بسبب المعاصي التي اقترفوها والآثام التي ارتكبوها، إذا هم يقنطون، يعني ييأسون من ذلك، ييأسون من زوال ذلك الفقر والمرض. ولا شك بأن هذا جهل منهم وعدم معرفة. يقول بعض العلماء: إذا هم يقنطون فيه وجهان، أحدهما أن القنوط اليأس من الرحمة والفرج، وقد قال هذا الجمهور، والثاني أن القنوط ترك فرائض الله في اليسر، ولذلك جاءت الآيات لتكشف عن هذه الطبيعة الغريبة. قل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقول الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله يعني لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقول قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها. ولذلك الله عز وجل يعني هذه الآية من أرجى الآيات في القرآن التي تبشر الذين أسرفوا على أنفسهم برحمة الله إنهم عادوا إليه وتابوا من ذنوبهم ومن خطاياهم. ويقول جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قانطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قانطوا يعني يأسوا من نزول المطر، فينزله عليهم في وقت احتياجهم وفقرهم إليه، كقوله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقال جل: وهو الولي الحميد يعني المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وهو المحمود العاقب في جميع ما يقدره ويفعله جل وعلا وتقدس. ويقول جل وعلا: ولا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فهنا في قوله تعالى يئوس قنوط يعني ذو يأس من روح الله وفرجه، وهذه الطبيعة الإنسانية الغالبة على أكثر البشر. هذه الآيات التي قرأتها وتلوتها عليكم مع شرح مبسط وتفسير يسير فيها دلالة على أن المسلم يجب عليه أن يكون مؤمنا بقدر الله، راضا بقضائه، متوكلا عليه، وأن يبذل الأسباب الشرعية من الدعاء مثلا وبقية الأسباب، وأنه لا يأس من روح الله سواء في الأمور الدنيوية أو في الأمور العبادية والشرعية أو في الأمور المستقبلية، وإنما يعلق قلبه بالله عز وجل. الأحاديث حقيقة في هذا الباب كثيرة، لكن يعني تقديرا للوقت أرجوها إلى اللقاء القادم بإذن الله لأستقبل أسئلة إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل الحامل التي أفطرت في رمضان خوفا على جنينها هل تقضي فقط أم يجب مع القضاء دفع كفارة؟
الحمد لله، بالنسبة للحامل والمرضع إذا خافتا على جنينيهما فإن لهما الفطر وعليهما القضاء وليس عليهما غير القضاء، فيقضيان فقط وليس عليهما الكفارة، وهذا هو القول الراجح. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا أفطرتا خوفا على جنينيهما فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان، وأما إذا خافتا على نفسيهما فإنهما يفطران ويقضيان فقط، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنهما يفطران ويقضيان فقط. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلوات؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة القرآن في الصلاة من المصحف رخص فيه العلماء في صلاة النافلة مثل قيام الليل وغير ذلك، ويذكرون في هذا أثرا عن عائشة أنها قالت أنها كانت تقول لمولاها ذكوان إذا قام بها الليل يصلي تأمره بحمل المصحف. وأما الفريضة فشدد في هذا العلماء، ولذلك يجوز حمل المصحف في النافلة، وأما الفريضة فلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في بعض الأيام يقول أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر يقول من 100 مرة، فيقول ما العدد الذي ورد في السنة؟
الحمد لله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه عدد معين، وإنما يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. فلم يثبت في حدود علمي واطلاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع عددا معينا في الصلاة عليه، ولذلك يصلي عليه الإنسان من دون حصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد دفن الجنازة هل يقول من السنة الدعاء عند القبر؟
الحمد لله من السنة بعد الانتهاء من دفن الجنازة الدعاء للميت بالثبات، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما انتهى من دفن الجنازة قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولذلك يستغفر له ويدعى له بالرحمة، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم ثبته في السؤال، هذا يكون بعد الانتهاء من الدفن.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ هزات، فضل.
تحية الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله هزات، فضل.
خير شيخي، أنا حين أنا كنت في صلاة المغرب والعشاء، أنا كنت في السفر في العين، أنا جماعة كانوا يصلون ثلاث ركعات، ونيت اللي على ركعة الأخيرة هم الله أكبر قالوا، بعدين فسلموا وقمت صليت ثلاث ركعات.
لو تعيد السؤال أخ هزات مرة أخرى.
هم كانوا يصلون ثلاث ركعات سنسين، بعدين على آخر شيء هم على آخر شيء أنا لحقت على آخر شيء قال الله أكبر، وأنا فعلها جمعا على السفر، بعدين قمت صليت ثلاث ركعات، وبعدين سلمت، وبعدين صليت ركعتين، وبعدين قمت وبعد صليت ثلاث ركعات، طافتني ثلاث ركعات، بعدين سلمت وصليت ركعتين للعشاء، هل صلاتي مقبولة؟
يعني أنت دخلت معهم في الركعة الثالثة في صلاة المغرب.
إيه، طافتني ثلاث ركعات وقمت وصليت ثلاث ركعات،
ثلاث ركعات،
بعدين صليت ركعتين للعشاء لأني أنا في
مسافر
سفر.
إن شاء الله إن شاء الله.
هل صلاتي مقبولة ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك خزات، اسمع إن شاء الله الإجابة. نعم أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك فلاح بركة.
أسأل عن حقيقة دعاء أو مذكور أنه أن تدعو في سجودك يا ولي يا حميد 40 مرة، يعني هل هذه حقيقة دعاء يعني الضيق أو الحاجة أن في سجود أو تتوضأ ركعتين وتدعو يا ولي يا حميد 40 مرة ثم تدعو بالدعاء الذي تريده، فما حقيقة هذا الشيء؟ يعني هل هو حقيقي أم بدعة؟ أو
إن شاء الله.
وأيضا أن يعني نسيت إحدى الصلوات المفروضة، ما أعرف صليتها أو لا، هل أقوم أصليها مرة ثانية أو أتعوذ من الشيطان وأنا يعني ملخبط أني صليتها أو لا، وخاصة صلاة العشاء يعني.
يعني أنت عندك شك أو وسواس؟
فأشك أنا صليتها أو لا، وكثيرا تحدث عندي وعند ألي في البيت يعني صليتها أو لا، فنرجع نصليها أو بهذا الطريقة. جزاك الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك. فلحت أسمع إن شاء الله الجابة. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحفظك يا شيخ. بغي نسأل شيخ بخصوص هذه عمليات التجميل، الله يسلمكم.
نعم.
هذا اللي كبرونا يعني العيون والخدود والأنف والفم، السوالف هذا جائز يعني تجميل يعني مش علاج، هذا جائز ولا إنه ما يجوز؟ هذا
الله شيخ. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد، حياك الله. نجي فضل شيخ سؤال لخزاع. يقول أنه كان مسافر ويقول دخلت المسجد وجدت جماعة يصلون في الركعة الأخيرة في صلاة المغرب، فيقول دخلت معهم في الركعة الأخيرة، ثم يقول بعد أن سلم الإمام قمت ويقول قضيت 3 ركعات، ثم بعد ذلك يقول صلى العشاء 2 ركعات.
الحمد لله. ما فعله الأخ السائل صحيح، ذلك أنه دخل في الركعة الثالثة بعد قيام الإمام من الركوع، فتكون قد فاتته جميع الركعات، ولما سلم الإمام قام وقضى صلاة المغرب 3 ركعات. نعم، وجلوسه مع الإمام لأجل المتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وبعد ذلك قام وصلى العشاء. أما إذا كان الأخ السائل قد أدرك ركعة من المغرب، يعني مثلا أدرك الركعة الأخيرة بالركوع أو قبل الركوع، فقد أدرك ركعة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعتين، يجلس بعد الركعة المقضية الأولى التشهد الأول لأن هي الثانية والثالثة ويسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ فلاح يسأل عن دعاء يا ولي يا حميد، يقول البعض يكررها 40 مرة في السجود، والبعض يقول هذا دعاء الضيق والحاجة، فيقول البعض يتوضأ ويصلي 2 ركعات ثم يدعو بهذا الدعاء.
الحمد لله. حقيقة هذا في حدود علمي واطلاعي لا أعرف له أصل في السنة النبوية، وإنما وردت في قصة يعني العلماء يضعفون إسنادها من حيث الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قصة الرجل الذي كان في الصحراء فأتاه لص ثم أخذ ماله وأراد قتله، فقال خذ المال، فقال لا أخذ المال وأقتله، قال دعني أصلي 2 ركعات، فصلى وأصبح يدعو في السجود، يعني يدعو في السجود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد اللهم اكفني شر هذا اللص. يقول فإذا يعني صوت جلبة وراءه، وإذا برأس اللص قد طار عن جسده، فنظر وإذا فارس، فقال من أنت الذي أنقذك الله بي؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بهذا الدعاء قال الله تعالى من يجيب عبدي المضطر، فأتيت أنا من السماء الرابعة. وهذه قصة طبعا يعني لا نستطيع أن نجزم بصحتها، ولكن حسن إسنادها بعض أهل العلم، لكن من حيث الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست مرفوعة، فما عندنا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يا ولي يا حميد يدعى بهذا، وإنما هذا يجوز أن يقول الإنسان يا ولي يا حميد يا عزيز يا كريم، هذا دعاء بأسماء الله تعالى الحسنى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يسيكم غير شيخنا.
يسيك بالعافية، الله يحفظك ويبارك فيك.
سؤال يطرد عمرك في صيام شهر شعبان. أنا متعود أصوم من الاثنين والخميس، الحمد لله الحين هاي صايم من يوم الخميس لين حد باقي الخميس. هل الأسبوع الثاني بفضل جمعة والسبت بفضل، هل الأسبوع الثاني يجوز أصوم كامل ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ. سؤال الأخ فلاح يقول أنه في حال شك هل صلى مثلا العشاء أو لم يصلي، هل يعيد العشاء مرة أخرى؟
الحمد لله. يعني إذا كان السائل لا يعاني وسواسا مثلا، وحصل بأن انشغل ليلة من الليالي ثم بعد ذلك فكر في الأمر فوجد بأن غلب ظنه على أنه لم يصل العشاء، يصليها ولله الحمد، لأن الأصل أنه ما صلى، ولذلك يقوم فيصليها، وصلى واحدة مقدور عليها ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ. أبو محمد يسأل عن عمليات التجميل، يقول ما حكم هذه العمليات كمثلا تصغير الأنف وغيره؟
الحمد لله. عمليات التجميل على قسمين، عمليات مباحة وعمليات محرمة. أما العمليات المباحة فهي إعادة العضو الذي تضرر أو أتلف أو قطع إلى وضعه الصحيح. ومن ذلك مثلا زرع الشعر للأصلع مثلا، كذلك إعادة أصبع انقطع، أو مثلا ترميم أنف تضرر مثلا، أو تركيب أسنان مثلا، أو ترقيع جلد مثلا تعرض لحرق مثلا معين ترقيع جلد، أو مثلا عمل شيء في 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 منطقة في الجسم حصلت ضربة كشجة في الرأس مثلا، هذه كلها عمليات جائزة، عمليات جائزة. مثلا تركيب العين الصناعية، هذه إذا انقلعت عين الإنسان يركب مكانها عين، تركيب أذن إذا انقطعت مثلا صناعية، وهذه عمليات جائزة. لذلك العلماء نصوا على أن كل عملية فيها إصلاح عيب في البدن أو إرجاع عضو إلى البدن هذه مشروعة. أما العمليات المحرمة فهي العمليات القائمة على تغيير خلق الله من باب طلب الحسن والجمال، ومن ذلك ما ذكر الأخ السائل تصغير الأنف، تكبير الصدر، أو مثلا نفخ الخدود، وشيء من هذا القبيل الذي ابتلي فيه كثير من النساء هدانا الله وإياهن في هذا الزمان. والمؤسف والمؤلم أكثر أن سرى هذا الأمر حتى على بعض الذكور عافانا الله وجميع المسلمين. ولذلك أي عملية قائمة على تغيير خلق الله من دون سبب دون ضرر فإن هذه من العمليات المحرمة. ولذلك الله تعالى ذكر عن الشيطان أنه قال كما في سورة النساء ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة ماذا قال؟ قال المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله، هذا من باب تغيير خلق الله وهذا محرم ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن صيام شعبان، يقول أنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فيقول أيضا غير ذلك أنه في شعبان يصوم أكثر من الصوم، فيقول أنه صام مثلا من الاثنين إلى الخميس، فالأسبوع القادم ويكون شعبان انتصف، هل له أن يصوم؟
الحمد لله شهر شعبان انتصف الآن وانتهى، يعني ما لم يبقى إلا الجزء الأخير فقط من 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 هذا الشهر، ولذلك ما دام أنه اعتاد على الصيام يصوم ولله الحمد، حتى لو وافق يوم الاثنين القادم الذي بعد القادم، لو وافق يوم الاثنين بعد القادم وافق اليوم الأخير من شعبان جاز له. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يكون قد صام صوما، إذا كان اعتاد صوما، معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يصوم صوما كان يصومه، فيجوز له ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
في سؤال من شقين جزاكم الله خير. أنا قبل فترة اشتريت الصكوك من أحد الشركات، وكان العقد أنا وياهم لفترة معينة، وبعد الفترة هذا يعني رأس المال يعني يرجع، إضافة كان فيه فوائد كل ثلاثة شهور. خلال الأزمة اللي طافت قبل 5 سنوات يوم كورونا الشركة خسرت في الفائدة ما رجعت ورأس المال ما رجع، الآن الشركة في المحكمة. الآن المبلغ هذا هل عليه زكاة رغم أن الآن ما حصلت لا فائدة ولا رأس المال؟ الشق الثاني من السؤال، كان عندي مبلغ من المال أعطيت مبلغ لابني عشان قاعد يبني الآن بيت، الحين مبلغه عنده الله أعلم متى رجع، لأن أنا أريد أسوي بين أبنائي، ما دام أعطيت لازم أخذ منه عشان أعطي أبنائي الثاني، فهل هالمبلغ هذا اللي عنده هل عليه زكاة في الوقت الحالي إذا خلص الحول وبعد المبلغ عنده ما رجعه ولا لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو ناصر، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. سؤال أبو ناصر فصيح، يقول أنه اشترى صكوك ويقول كان بينه وبين الشركة هذه التي دخل بها يستثمر عقد لفترة معينة، على أن يعود له رأس المال بعد ذلك مع فوائد. فيقول أن هذه الشركة قد خسرت في الفترة الماضية ولم يرجع له أو لم يعد له الرأس المال ولا الفوائد. فيقول في هذه الحال هل عليه أن يزكي هذا المبلغ؟
الحمد لله ما دام أن المبلغ قد خسر وذهب يعني وكسد فلا زكاة فيه، إلا إذا كان هناك مبلغ استلمه مثلا وهذا المبلغ قد حال عليه الحول نعم يزكي. أما إذا كانت الأسهم قد خسرت والشركة أغلقت فلا زكاة في هذه الأسهم.
ساك الخير الشيخ أيضا يقول أنه أعطى مبلغ من المال لابنه لبناء منزل، فيقول لا أعلم متى سيرجع ابني هذا المبلغ، فهل علي أن أزكيه في كل سنة؟
الحمد لله نعم، إذا كان ابنك موسرا مليء يستطيع أن يعيد المبلغ وأنت واثق من هذا تزكيه. هذا أشبه شيء بحسابك المصرفي، كأنك وضعت هذا المبلغ بحسابك المصرفي تزكيه. أما إذا كان الابن معسر فيكون لا تجب عليك الزكاة حتى تقبض هذا المبلغ فتزكي عن سنة واحدة فقط.
جزاك الله خير فصيح. معنا محمد، تفضل.
السلام الله عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل. الله يبارك فيك.
سؤالي شيخنا بخصوص أنا إذا كنت أصلي السنة أصلي، ففي واحد من الأخوان يعني مثلا لمسني أني أكمل معه صلاة الجماعة، هل أكمل معه أصلي مثلا وهو يعتبر له صلاة جماعة طبعا لأن كنت أصلي السنة النوافل مثلا، فهمت عليه شيخ؟
واضح محمد.
والسؤال الثاني بخصوص المسعى على الجوارب، هل لازم كل يعني مثلا إيدي اليمنى على رجل اليمنى ولا العكس ولا عادي ماي فرق؟
إن شاء الله
أسبغينا توضيح من الشيخ، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. ما شاء الله تحياك الله. سؤال محمد الشيخ يقول أنه كان يصلي نافلة ودخل شخص ويقول اتم به، فالذي تم به يصلي فرض ويقول أنا أصلي نافلة.
الحمد لله يجوز ذلك، في الراجح من أقوال أهل العلم والدليل على ذلك قصة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي معه الفريضة صلاة العشاء فريضة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما العشاء فتكون له نافلة ولمن خلفه فريضة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمسح على الجوربين، يقول هل يكون المسح اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع، فلو بدأ باليمنى ثم باليسرى فإن هذا نص عليه كثير من أهل العلم، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هناك ضابطا في مسائل المسح أن المسح يكون جميعا يعني للعضوين، مثل مسح الأذنين، المتوضئ يمسح الأذنين جميعا ما يمسح اليمنى ثم اليسرى، عفوا كذلك القدمين يمسحهما جميعا، هذا هو الأفضل، لكن لو قدم اليمنى على اليسرى لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل عدم الانتصار للنفس ضعفا وليس احتسابا يثاب عليه العبد من ربه؟
الحمد لله عدم الانتصار للنفس هذا يدل على قوة الإيمان ويدل على رجاحة العقل ويدل على أن الإنسان ينظر في مآلات الأمور وأنه يريد ما عند الله، ولذلك هذا مما دعت إليه الشريعة. فالإنسان إذا انتصر لنفسه خلي بينه وبين نفسه وبين عدوه، وأما إذا ضبط يعني تصرفاته ووكل أمره إلى الله، الله عز وجل يكون هو الظهير له والمعيل له والناصر له بإذنه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول متى يبدأ وقت الضرورة في صلاة العصر، كم دقيقة قبل أذان المغرب؟
الحمد لله وقت الضرورة يبدأ من اصفرار الشمس، بمعنى أن الشمس الآن تتضيف للغروب، يبدأ وقت الضرورة ولذلك لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة متعمدا لهذا الوقت، وإنما يصليها المعذور، كامرأة حائض طهرت في هذا الوقت، أو نائم استيقظ في هذا الوقت، أو مسافر لم يصلي في سفره وعاد في هذا الوقت، أو ناسي مثلا تذكر في هذا الوقت، يقومان فيصليه أو يقومون فيصلون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قراءة سورة البقرة في المنزل، ورد يقول في الحديث لا تستطيعه البطلة، فيقول هل تكون يلزم من قراءتها دفعة واحدة في اليوم، أو يجوز أن يقسمها في أكثر على أكثر من يوم؟
الحمد لله، هو الأصل أن تقرأ دفعة واحدة، هذا هو الأصل، لكن إن لم يستطع لا بأس بتقسيمها، المهم أن يكون هناك في البيت هذا الصوت وهذه القراءة لسورة البقرة، والأمر في هذا واسع ولله الحمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يصح حديث أن أنه إذا كرر يقول الذنب الصغير يصبح من الكبائر؟
الحمد لله، ليس في هذا شيء مرفوع، وإنما هذا مما ذكره العلماء أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فإذا أصر الإنسان على الصغيرة وكررها واعتادها فإن هذا يحولها إلى كبير، هذا الذي نص عليه أهل العلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص يحب أصحاب التقوى وأهل الدين لكنه يقول مقصر وعنده ذنوب ومعاصي، هل يكون منهم؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لمن أحب الصالحين هذا دل على سلامة صدره وطهارة قلبه ونقاء سريرته، ولذلك يرجى أن يكون منهم، لكن لا يلزم أن يكون في درجتهم. فأحيانا لو ضربت مثال أن أشخاص مثلا الآن يجمعهم مجلس واحد فيقال فلان مع أهل المجلس هذا، لكن تجد هناك من هو في صدر المجلس وهناك من هو عند الباب مثلا، فيرجى أن يكون منهم. لكن ما دام أن عنده هذه الصفة الطيبة وهذا هذه الأخلاق الجميلة وهذه الرغبة في الخير، لماذا لا يلحق بهم في الدنيا ويسعى إلى أن يعمل العمل الصالح حتى يكون مسابقا لهم في الآخرة، فلذلك يحرص على العمل الصالح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك دعاء يقال بين الخطبتين في صلاة الجمعة؟
الحمد لله، لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أن هناك دعاء يقال بين الخطبتين، لم يثبت في هذا شيء، وإنما هذه الجلسة بين الخطبتين إنما هي شرعت للخطيب حتى يستريح.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يقول ما المقصود بالآية وما هو التعارف في الآية، وهل المقصود من الآية هو الزواج؟
الحمد لله، الجواب لا، وإنما هذه الآية تنبه إلى أن الله تعالى حينما خلق الخلق وجعلهم شعوبا وقبائل ليكون بينهم تعارف، ليتعارف الناس بعضهم على بعض، وليكون أيضا بينهم تعايش وبينهم سلام، ولا يمنع هذا من المصاهرة والزواج بقية الأشياء التي بين البشر، لكن بشرط الرجوع إلى القواعد الشرعية والضوابط المرعية. الشريعة الإسلامية رتبت هذه المسائل خاصة في العلاقة مع غير المسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هل أو ما حكم يقول قول اللهم لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه؟
الحمد لله، هذا الدعاء مخالف لما جاءت به النصوص في القرآن والسنة، والمسلم يسأل الله عز وجل أن يبعد عنه البلاء والشر، وأما أن يقول اللهم أني لا أسألك رد القضاء فهذا مخالف لما جاءت به النصوص الشرعية.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.